بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح الأحاديث الأربعين النووية، ويتعلق بالحديثين الثامن والتاسع. أما الحديث الثامن فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث: نقول: بعث الله سبحانه وتعالى الرسل الكرام وأنزل معهم الكتب العظام لينشروا الدين في أرجاء المعمورة، فيكون ظاهرا عاليا على سائر الأديان والملل، كما بين سبحانه ذلك في قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وكانت هذه المهمة محور دعوة كل أنبياء الله، فقاموا جميعا لتحقيق هذه الغاية، باذلين في ذلك الغالي والنفيس والمال والنفس، داعين إلى الله بالليل والنهار والسر والعلانية. فانقسم الناس عند ذلك إلى فريقين: فريق قذف الله في قلبه أنوار الحق فانشرح صدره للإسلام فوحد ربه واتبع شريعته، وفريق طمس الله بصيرته وجعل على قلبه غشاوة فأظلم قلبه وأبى أن يقبل دعوة الحق. ولقد أوضح الله تعالى حقيقة الفريقين في قوله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وإن انقسام الناس إلى مصدق ومكذب ومؤمن وكافر أمر حتمي تجاه كل ما هو جديد وتجاه كل دين أو معتقد. وإذا كان انقسامهم أمرا لازما، فإنه يجب على ذلك الدين أو ذلك المعتقد أن يتعامل مع كلا الفريقين وجميع الطائفتين، وهذا عين ما جاءت به شرائع الله عز وجل ومنها الإسلام. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في دين الإسلام أن ندعو المعرضين والمكذبين بالحسنى وأن نجتهد في ذلك، بل أن نجادلهم بالتي هي أحسن، فإن أبوا كان لزاما عليهم ألا يمنعوا هذا الخير من أن يصل إلى غيرهم، ووجب عليهم أن يفسحوا لذلك النور لكي يراه سواهم. فإن أصروا على مدافعة هذا الخير وحجب ذلك النور كانوا عقبة وحاجزا ينبغي إزالته ودفع شوكته، وهذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بنشر دين الإسلام واستئصال شوكة كل معاند أو معارض، وتلك هي حقيقة الدين. لكن ما سبق لا يدل على أن دين الإسلام دين متعطش للدماء وإزهاق أرواح الأبرياء، بل هو دين رحمة ورأفة، حيث لم يكره أحدا على الدخول فيه بشرط ألا يكون عقبة أو حاجزا كما تقدم. وقد قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا الأمور التي تحصل بها عصمة الدم والنفس، وهي النطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم نفسه وماله، وهذا ما يمكننا أن نطلق عليه العصمة المطلقة أو العصمة بالإسلام. وحقيقتها أن يدخل المرء في دين الإسلام ويمتثل لأوامره وينقاد لأحكامه، فمن فعل ذلك كان مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. أما العصمة المقيدة أو العصمة لغير المسلمين، فحقيقتها أن كل كافر غير محارب، أي المستأمن والذمي والمعاهد، فإنه معصوم الدم بشروط معينة وضحها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم. وإذا أردنا أن نوضح حقيقة العصمة بالإسلام، فنقول إن من تلفظ بالشهادتين فإننا نقبل منه ظاهر قوله ونكل سريرته إلى الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن ننقب عن قلوب الناس أو نبحث في مكنونات صدورهم، أسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني ترك الانقياد للدين أو العمل بأحكامه، فإن من شروط لا إله إلا الله الانقياد لها والعمل بمقتضياتها. أما إقامة الصلاة فهي من أعظم مظاهر الانقياد والعبودية، بل إن تاركها ليست له عصمة، يشهد لذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إن لم يصلوا فلا أخوة لهم. ولما أراد خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يضرب عنق ذي الخويصرة الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للمال، نهاه عن ذلك قائلا له: لا، أي لا تفعل، لعله أن يكون يصلي. رواه البخاري ومسلم. وهذا يقتضي أنه لو كان تاركا للصلاة لما منع خالد من قتله. وإيتاء الزكاة المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ويؤتوا الزكاة هي من مظاهر الانقياد المالية لله تعالى، ولا يعني ذكرها في الحديث أن مجرد الامتناع عن أدائها كفر مخرج من الملة، بل في ذلك تفصيل آخر ليس هذا في مجال بسطه. وإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة في شخص أو فئة حصلت لهم العصمة التامة، فتصان دماؤهم وأموالهم وأنفسهم إلا بسبب حق من حقوق الإسلام، وذلك بأن يرتكب الإنسان ما يبيح دمه كالقتل بغير حق والزنا مع الإحصان والردة بعد الإسلام. وبذلك يتبين لنا أن الإسلام دين يدعو الناس جميعا إلى الالتزام بأحكام الله تعالى، فإذا أدوا ما عليهم من واجبات فقد كفل لهم حقوقهم وصان أعراضهم ودماءهم، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وأما الحديث التاسع فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم أيضا. أما شرح الحديث فلقد ارتضى الله سبحانه وتعالى للبشرية الإسلام دينا، وجعله الدين الخاتم الذي لا يقبل من أحد سواه. وكان من سمات هذا الدين قوامه على الأوامر والنواهي، فهو يأمر بكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. ومن هنا جاء هذا الحديث ليبين الموقف الصحيح تجاه هذه الأوامر والنواهي. وقد جاء في صحيح مسلم بيان سبب ورود هذا الحديث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي رواية أخرى: ذروني ما تركتكم. فأرشد صحابته إلى ترك السؤال عما لا يحتاج إليه. ولا يفهم من النهي عن كثرة السؤال ترك السؤال عما يحتاجه المرء، فليس هذا مراد الحديث، بل المقصود منه النهي عن السؤال عما لا يحتاجه الإنسان مما يكون على وجه الغلو أو التنطع أو محاولة التضييق في أمر فيه سعة. وإذا نظرت أخي إلى منهج الصحابة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أسئلتهم على قسمين اثنين. أما القسم الأول فهو السؤال عما قد وقع لهم أو أشكل عليهم، فمثل هذه الأسئلة مأمور بها شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بسؤال أهل العلم، وها هم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا قد ترجموا هذا الأمر عمليا، فقد سألوا عن الفأرة التي سقطت في السمن، وسألوا عن متعة الحج، وسألوا عن حكم اللقطة إلى غير ذلك. وأما القسم الثاني فسؤالهم عما يتوقعون حصوله فعلا، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدة، فقال: ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل، ليس السن والضفر. ومن ذلك أيضا سؤالهم عن الصلاة أيام الدجال عندما يكون اليوم كالسنة، فأجابهم: أقدروا له قدرة. فالحديث الأول يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يكن معهم المدى أي السكاكين فما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله يجوز لهم أكله، ليس السن والظفر. وأما الصلاة في أيام الدجال الذي يكون فيه اليوم بطول سنة فقال له: أقدروا له قدرة، أي قدروا في ذلك الوقت ما يصلى فيه. وفي الحديث: إرشاد للمسلم إلى كيفية التعامل مع الأحكام والنصوص الشرعية، ففي قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا أمر باجتناب كل ما نهى عنه الشرع سواء كان محرما أو مكروها. وتأكيدا للمعنى السابق جاء التعبير بلفظة اجتنبوا، فهي لفظة تعطي معنى المباعدة، فكأنك تكون في جانب والمعاصي في الجانب الآخر، لذلك هي أبلغ في معنى الترك. أما فيما يتعلق بالأوامر فلم نكلف إلا بما نستطيع وما يدخل في حدود الطاقة، فإذا عجز المكلف عن أمر جاءه الشرع بالتخفيف، وهذا يدل على يسر الإسلام وسماحته، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وانطلاقا من هذا المعنى استنبط العلماء قاعدة فقهية مهمة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وجعلوها مبدأ ترتكز عليه كثير من الأحكام الفقهية. والملاحظ هنا أن الشريعة قد شددت في جانب المنهيات أكثر من المأمورات، فعلقت تنفيذ الأوامر على الاستطاعة بخلاف النهي، فالنهي يجب أن نتركه، أما الأوامر نأتي منها ما استطعنا، وذلك لأن الشريعة الغراء تسعى دائما للحد من وقوع الشر والحيلولة دون انتشاره، ولا يكون ذلك إلا بالابتعاد عما حرم الله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فحرم سبحانه وتعالى الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الحرام، ومن باب أولى تحريم الحرام نفسه. ومن خلال ما سبق يتبين لك أخي القارئ وأخي المستمع الكريم خطأ كثير من المسلمين الذين يجتهدون في فعل الطاعات مع تساهل عظيم في ارتكاب المحرمات، فتراه يصوم مع الناس إذا صاموا، فإذا جن عليه الليل لم يتورع عن مقارفة الذنوب وارتكاب المعاصي، ناسيا أو متناسيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرشدا أمته اتق المحارم تكن أعبد الناس، رواه الترمذي. ولا يعني ذلك التهوين من أمر الطاعة أو التساهل في أمرها، لكن كما قال الحسن البصري رحمه الله ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. ومن دلالات هذا الحديث أنه يربي المسلم على الجدية في التعامل مع هذا الدين، كما قال الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وهذه الجدية تدعوه أن يقبل بكليته على تعلم ما ينفع من العلم، وأن يجتهد في تربية نفسه وتزكيتها مجردا قلبه عن كل ما يشغله عن هدفه الأصيل. وحتى يرسخ النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذا المبدأ بين لهم خطورة الحيدة عن هذا المنهج الدقيق، وأثر ذلك في هلاك الأمم السابقة والتي تكلفت في أسئلتها واختلفت على أنبيائها، فكان سؤالهم تشديدا عليهم وكان اختلافهم سببا لهلاكهم. وخير مثال على ذلك ما كان عليه قوم موسى عليه السلام، فإنهم لما طلب منهم أن يذبحوا بقرة تنطعوا في السؤال عن أوصافها وتكلفوا في ذلك، وكان في سعتهم أن يأتوا بأي بقرة ولكنهم أبوا ذلك، فشدد الله عليهم، ولما اختلفوا على أنبيائهم لم تقبل منهم التوبة إلا بقتل أنفسهم، وعاقبهم الله تعالى بالتيه 40 سنة، والجزاء من جنس العمل كما نعرف جميعا. وأخيرا نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، والحمد لله أولا وآخرا.